بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، وهذا أمر مهم على طالب العلم أن يتنبه له، فلا يظنن التعارض أو كثرة الأقوال، فتكون أولوية مقيدة مثلا بزمن ما بعد نزول الوحي وفترته. قال: مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: فهذه الأولوية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، لما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة المتفق عليه، حيث قالت: ثم فتر الوحي. إذن أولية نسبية، لا أنها أولوية مطلقة. فتقدم معنا كلام شيخ الإسلام وابن القيم والنووي وغيرهم. قال: فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فإما أن تكون الأولية باعتبار النزول بعد فترة الوحي، فأول ما نزل يا أيها المدثر، وهذا صواب، وإما أن يكون أول نزول في شأن الأمر بالبلاغ. قال: لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه يقول: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وساق حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال: فهذا يبين أن المدثر نزلت بعد تلك الفترة، أي أن الأولية هذا باعتبار بعد فترة الوحي، أن المدثر نزلت بعد تلك الفترة، وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذي جاءه بحراء أولا. وهذا واضح، وقد تقدم هذا المبحث. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكره المصنف عن أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فقال رحمه الله: فإن قوله، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قوله اقرأ أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة، وبذلك صار نبيا. وقوله قم فأنذر أمر بالإنذار، وبذلك صار رسولا منذرا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وكثيرا كثيرا ما يستفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر العلامة محمد بن علي بن آمان الجامي رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عكف على كتب شيخ الإسلام فلخصها فاستفاد منها علما عظيما. ثم قال رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. بعد أن ذكر نزول القرآن وأول ما نزل من القرآن، شرع في ذكر نزول القرآن بهذا التقسيم: ابتدائي وسببي. وقد قسم العلماء في أصول التفسير نزول القرآن إلى تقسيمات كل باعتبار، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذه الرسالة. من هذه التقاسيم هذا التقسيم ابتدائي وسببي. وقبل ذلك ألف في أسباب النزول جمع من أهل العلم، منهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري والواحدي وابن حجر والسيوطي، وألف شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كتابه العظيم النفيس الصحيح المسند من أسباب النزول. قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، أي أن سبب نزول القرآن إنما يثبت بالنص، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنزل علي كذا وكذا، أو بقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: فأنزل الله على نبيه كذا وكذا. وسيأتي معنا المبحث ما نستفيده من أسباب النزول. وقد ذكر هذا التقسيم إلى ابتدائي وسببي غير واحد، فقال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال الإتقان. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي بالتتبع، والاستقراء لأسباب النزول. فقال رحمه الله: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، قلنا بالتتبع والاستقراء. وسبب النزول ما نزلت الآية لأجله مبينة حكمه أيام وقوعه. قال القسم الأول: ابتدائي، وسمي ابتدائيا لأنه لم يتقدم نزوله سبب. قال: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. عرفه بعضهم ما ليس له سبب، ما ليس له سبب ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو غالب آيات القرآن، أكثر آيات القرآن من هذا القسم، ألا وهو الابتدائي. ثم مثل فقال: ومنه، ومنها هنا للتبعيض، قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. ومنهم أي من المنافقين، من عاهد الله فقال: أعاهد الله لئن آتانا من فضله، لئن أعطانا الله جل وعلا ورزقنا من فضله فأغنانا لنصدقن. فأكد ذلك بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون، لأنه إذا آتاه الله مالا وصار غنيا سينفق في وجوه الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولنكونن من الصالحين، ممن قاموا بحق الله وحق عباده. قال الآيات: فإنها نزلت ابتداء. الشارح أو المصنف قال في شرحه: واخترنا التمثيل بهذه الآية لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. هذه القصة تبين أن هذه الآية لها سبب نزول، وأراد أن يبين ضعفها كما سيأتي، وسنقرأ بإذن الله الحديث الوارد فيها وحكمه على قواعد علم الحديث. قال: فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكر كثير من المفسرين، إلى أن قال أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة ابن حاطب الأنصاري، وذكر من المفسرين ابن عباس والحسن. وقلنا بارك الله فيكم إن هذه القصة في سبب النزول لا تثبت، لأنها من طريق معان بن رفاعة، معان ابن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الحديث. وعلته علي بن زيد الألهاني، قال أبو حاتم ضعيف، أحاديثه منكرة، وقال البخاري منكر الحديث ضعيف، وقال النسائي متروك الحديث، قال الساجي رحمه الله اتفق أهل العلم على ضعفه، والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، ومعان بن رفاعة لين الحديث. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذه القصة ضعيفة لا صحة لها، وروى هذا الحديث في هذه القصة ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معان ابن رفاعة عن علي بن زيد عن أبي عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. هذا يسمى في الشرع نذر معلق بشرط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، أي لكثرتها وسرعة نمائها، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود، حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره. فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين، وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم، فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي. فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك؟ قال بلى فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له. فأخذوها منه، فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة فقال أروني كتابكما، فنظر فيه فقال ما هذه إلا أخت الجزية. انطلقا حتى أرى رأي، فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلماهما، ودعا للسلمي بالبركة فأخبره بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي، فأنزل الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله وبما كانوا يكذبون. الحديث له بقية. فمن هنا تعلم أن لا صحة لذلك، وتقدم معنا أنه لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية الصحيحة والسماع ممن شهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب. من هنا يستفيد طالب العلم أنه يبحث في هذه الأسانيد فيعرف صحيحها ليثبته، ويعرف ضعيفها ليبين ضعفه. وقد ألفت كما سمعت مؤلفات كثيرة، واشترط شيخنا رحمه الله تعالى في مؤلفه الصحة فسماه الصحيح المسند من أسباب النزول. وليس المعنى أن كتاب شيخنا رحمه الله تعالى حصر الصحيح، وإنما هذا اجتهاده رحمه الله تعالى. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، ما تقدم نزول تلك الآية وذاك القرآن سبب يقتضيه. قال والسبب، بعد أن ذكر التعريف وعلمت لماذا سموه سببيا، لما تقدم من نزوله سبب، وهذه الأسباب متنوعة. فذكر رحمه الله تعالى منها، قال والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب الله سبحانه وتعالى. قال مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جاء من طريق العوفي عن ابن عباس قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وأنت ترى أنها من طريق العوفي عن ابن عباس، والعوفي هذا مجمع على تضعيفه إلا ما جاء عن ابن سعد، والقول بضعفه. قال ألف إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة، والسائل أو السائلون هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعض الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، جمع هلال وهو القمر. قال الله قل أيها الرسول الكريم جوابا لهذا السؤال هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم والحج ووقت حجهم. وانظروا إلى أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف كانت أسئلة نافعة عظيمة. ذكر الله جل وعلا منها ما ذكر في كتابه. هنا يستفيد طالب العلم أن يسأل عما ينفعه، أن يسأل عما فيه خير له في دينه ودنياه. قال باء أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نزلتا في رجل من المنافقين، حديث عبد الله بن عمر عند ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما في غزوة تبوك أن أناسا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فقال أحد الصحابة والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتكم. وهذا فيه أن نقل الكلام لا يكون منهيا عنه على سبيل الإطلاق والعموم، وإنما المنهي عنه ما كان على وجه الإفساد وهو النميمة. أما إذا اقتضت المصلحة نقله كهذا الحديث حيث قالوا هذه المقولات في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد يكون واجبا، فوجد القرآن قد سبقه، وأنزل الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قول الشيخ من المنافقين هذا قول في المسألة، واستدلوا بالسياق والسباق واللحاق، وقال به أكثر المفسرين، وهو قول قوي. إلا أن قول الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أن هؤلاء كانوا مؤمنين ضعيفي الإيمان، وهكذا ذلكم الرجل الذي جاء معتذرا، وهذا لا يفعله المنافقون، آخذا شسعا أو ماسكا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتذر، ولا يزيده النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله أبي الله وآياته ورسوله، ومنهم من تاب إن نعفو عن طائفة الآية، دليل بارك الله فيكم على القول الثاني. قال في نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرغب بطون، بطونهم واسعة كناية لكثرة رغبتهم في الأكل، ولا أكذب ألسنا لأنهم يخبرون بخلاف الواقع، ولا أجبن عند اللقاء، يجبنون بالنفس فلا يقاتلون ولا يجاهدون، وهذا من الافتراء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولا شك أن كفر الاستهزاء غليظ، لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء لما فيه من الاستخفاف والتنقص، جيم أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات. جاء عند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو فعل واقع هكذا تقرأ، يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة، في زوجها وهو أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، ظهر منها فقال لها أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ شبابي وقد نثرت له بطني فلما كبرت ظاهر مني، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى كما سمعت في حديث أم المؤمنين عائشة قالت فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين الله سبحانه وتعالى أحكام الظهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.